بدأنا في سلسلة لشرح عقائدنا القبطية الأرثوذكسية بمقارنتها بالعقائد الأخرى حتى لا نضيع في هذه التيارات المتعددة، بل نحتفظ بهويتنا، نحتفظ بأصول إيماننا مهما اجتاز علينا من تيارات ومهما ذهبنا إلى مجتمعات. تظل الكنيسة هي الكنيسة على ممر الأجيال والعصور والدهور. تكلمنا عن إيمان كنيستنا في مقارنة بين المذاهب، وبدأنا بالمذاهب البروتستانتية، والأسبوع الماضي تكلمنا عن خلفية تاريخية عن هذه المذاهب كيف نشأت. واليوم نبدأ في إيضاح بعض الفروق والاختلافات، والواقع أن الخلافات بين الكنيسة الأرثوذكسية وبين الكنيسة، إذا جاز لنا أن نسميها كنيسة، وبين المذهب البروتستانتي خلافات صميمية، خلافات عقيدية وخلافات روحية وخلافات إدارية في إدارة الكنيسة وتنظيمها. هنبتدي بالخلافات العقيدية، والواقع أن الخلافات بيننا وبين المذهب البروتستانتي في الناحية العقيدية ما يزيد عن 25 اختلاف جوهري، 25 اختلاف جوهري. كما قلت في الأسبوع الماضي أننا لسنا بصدد التهجم على معتقدات الغير، لكن تربطنا المحبة بكل الناس حتى أعداؤنا. لكن الحب شيء والعلاقات شيء، أما العقيدة فشيء آخر. من 25 اختلاف عقيدي أبدأ بإيضاح الاختلاف الأول، ليس أولا في الترتيب ولكن أول النهاردة أنا بقوله، حول الشفاعة، شفاعة القديسين. بينكروا شفاعة القديسين ويقولوا ان الجماعة الأرثوذكس جماعة جهلة، ما بيفهموش الكتاب المقدس، لكن هم فلاحين الكتاب المقدس والعارفين بالكتاب المقدس والفكهين في الكتاب المقدس. ده بسبب ان الغالبية من شعبنا ما بيقراش الكتاب ولا بيدرس الكتاب ولا حافظ الكتاب. لكن مش معنى كده ان رجال الكهنوت ورجال الكنيسة لا يفهمون الكتاب، حاشا، بل ان نظرتهم هم للكتاب المقدس هي نظرة جزئية. يمسكوا عقيدة ناحية يعني، ويجمعوا لها شوية آيات ويقولوا هي دي العقيدة. طب فين باقي الآيات؟ ينتهزوا فرصة جهل عامة الشعب ويقولوا طب ورونا، خدوا الكتاب اهو طلعوا لنا غيره، بتحدي جامد كده سافر. وعشان كده انا عايز احط الايات كلها جنب بعضيها علشان تكمل موضوع. لكن الواحد ينتش ايه كده ويمشي على راي الجماعه اخواننا البعده يقول لك لا تقربوا الصلاح، ويقولوا للناس اوعوا تروحوا تصلوا، الكتاب بيقول لكم لا تقربوا الصلاح، وينتهزوا طبعا جهل العامه. لكن الرجال بتوعهم اللي فاهمين الكتب بيقولوا لهم لا كمل الايه ده، لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، بيبقى لها معنى تاني. قام الجماعه دول بتوعنا بيعملوا زي حبايبنا، ياخدوا ايه او نص ايه ويعملوها عقيده، وينتهزوا فرصه جهل الغالبيه ويزيطوا فيهم كلام. قام يقولنا اولادنا يقولوا الله احنا الشفاعة القديسين بنؤمن بيها ليه؟ مش عارف بنؤمن بيها ليه؟ لانه اقتنع بكلام نصف الحقيقة اللي اتكلم عنها الاخرين. لكن تعالوا ندرس الموضوع بشمول. الآية الوحيدة اللي بياخدوها في موضوع الشفاعة هي كلام معلمنا بولس الرسول الى في رسالته الى تلميذه تيموثاوس، الرسالة الاولى والاصحاح الثاني والعدد 5، بتقول ايه؟ لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. وتهيالي ناس كتير برضو يقول الله طب ما الكلام صريح اهو، بيقول لك اله واحد ووسيط واحد، طب ما الكلام واضح يا ابونا اهو، هتقول فيه ايه؟ وسيط واحد يبقى فيها ايه؟ ما هو هم يبقى كلامهم صح. لا، ما ناخدش الكلام في سطحيته، لكن ناخد الكلام في موازاته مع الحقائق الاخرى عشان نقدر نستنتج الحقيقة الكلية للعقيدة. حقيقة يا جماعة الشيء اللي ما يعرفوهش يا ناس قعدت وياهم، يقولي ناس يقولوا لي ده احنا قعدنا مع فلان وكلمنا على الشفاعة وطلعها مفيش شفاعة القديسين مفيش، قالوا آية كده فيها ان المسيح شفيع وحيد يعني كده هي وبس، وما عرفناش نرد عليه. طب خدوا لي منه معاد وانا اجيله، ياخدوا معاد واروح اقول له انت كان لك تساؤلات حوالين موضوع الشفاعة او عقيدة، يعني كلمت فلان وفلانة على الموضوع، انا احب اسمع منك عشان اتكلم وياك في الموضوع. في رسالة تيموثاوس الاولى اصحاح 2 وعدد 5 بيقول وسيط واحد بين الله والناس الانسان يسوع المسيح. اهي يا قال له صح ده يا جميلة جدا، وشوف بيقول واحد مش قديسين. قالوا طيب يعني انت رأيك ان مفيش غير وساطة واحدة هو المسيح؟ قولي اه. قالوا طب ايه رأيك لو الكتاب اتكلم عن وسيط تاني غير المسيح؟ قولي فين؟ هات. وبيحسبني جاهل بالكتاب المقدس. قالوا لا انا معايا كتابي واطلع حالك. ونخش في موضوع شرح العقيدة بخصوص الشفاعة. حياة الكنيسة الأرثوذكسية مستمدة تعاليمها من الكتاب المقدس تؤمن بثلاثة أنواع من الشفاعة، وحاسبتها لك من الكتاب المقدس زي ما بثبتها لأي واحد. عندنا حاجة اسمها الشفاعة الكفارية، يعني كفارة يعني فداء، شفاعة كفارية. وفي شفاعة تانية اسمها الشفاعة النيابية، شفاعة بالنيابة عني. وفي شفاعة اسمها شفاعة توسلية. احنا قلنا اولا نوضح اولا مفهوم الشفاعة. ايه مفهوم الشفاعة؟ يعني ايه الشفاعة؟ الشفاعة يعني الوساطة، وسيط بين اتنين. وأيضا لها معنى آخر وهي المحاماة عن الغير. واحد بيحامي عن شخص، ولها معنى ثالث وهو واحد بيطلب وبيتوسل من أجل الآخرين. يبقى شفاعة معناها وساطة أو محاماة بالنيابة أو توسل وطلب. ده يدخلنا في أنواع الشفاعة بقى، الشفاعة الكفارية والنيابية والتوسلية. الكلام ده أنا طبعه في ورق وحيتوزع عليكم في نهاية العظة عشان كل واحد يبقى وياه ورقة وعارف راسه من رجليه. موضوع فيها الشفاعة أنواعها، الأول مفهومها أنواعها، ثم الردود على التساؤلات عنها. يبقى الورقة عندك كده، واحفظ الورق ده كله إن شاء الله كل أسبوع عشان يبقى عندك زي مرجع محدش يضحك علينا، فيه الآيات وفيه الشرح الثابت الدامغ. نمسك النوع الأول من الشفاعة وهو الشفاعة الكفارية. يعني إيه كفارية؟ يعني المسيح بيتوسط بيننا وبين الآب على حساب الكفارة اللي عملها، على حساب الفداء اللي عمله، على حساب الدم اللي سفكه. فدي شفاعة قوية ومقبولة جدا أمام الآب، ودي شفاعة للمسيح وحده محدش بيشاركوا فيها أبدا. هي دي بقى اللي يتقال عليها إيه؟ وسيط واحد، لأن محدش مات عن الناس إلا المسيح. يبقى هو ده اللي يقدر يشفع بإيه؟ بدمه. شفاعة كفارية يعني يشفع أمام الآب، يقول فلان ده لجأ إليه، أتى إليه، طلبني، وأنا أيها الآب مت من أجله وفديته بدمي، فاقبل دمي فداء عنه. دي الشفاعة الكفارية، ومحدش يقول في دي حاجة، وعندنا آيات كثيرة بتثبتها. الورقة اللي حوزعها عليك مكتوب فيها هذه الآيات. عندنا الآية اللي بيستعملوها دي، لأنه يوجد وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. وآية تانية قوية برضو تقول في يوحنا الأولى إصحاح واحد إصحاح اثنين وآية واحد واثنين، يقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. شفيع كفارة، بيكفر بيغفر، محدش يشاركه أبدا في الكفارة دي. بس عيب البروتستانت بقى، وقفهم عند الآية دي وقفلوا. يا عم فتح مخك معايا، يقولك لا تفاية عليا دي يا عم، ما تكفيش، في ايات تانية والكتاب قال على حاجات تانية. لا لا لا، ما ليش دخل بيها، مش دخل بيها. طب ما انتش عايز تفهم بفرق العبارة كده، مش عايز تعرف، مش عايز تعرف الحق لكي يحررك الحق. افتح مخك وامشي معايا. ننقل للشفاعة النيابية. الشفاعة النيابية موجودة في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 8 وعدد 26، اللي بتقول إيه؟ 26 و27 يقول: وكذلك الروح أيضا يعين ضعفاتنا، روح القدس، ولكن إن كنا نرجو لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، ولكن الروح نفسه روح القدس يشفع فينا بأنات لا ينطق بها. خلاص، ده الكتاب بيقول في شفيع تاني، الروح القدس بيشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أم بمنتهى السذاجة يرد ويقول إيه؟ طب ما الروح والمسيح واحد، ثم واحد. اقول له من جهة اللاهوت واحد، لكن من جهة العمل في المؤمنين، الاب له عمل وهو الحب، الابن له عمل وهو الفداء، الروح له عمل وهو التقديس والتجديد. لما بيتكلم الكتاب عن شفاعة المسيح الكفارية ولأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، شوف يقول إيه؟ الإنسان، الإنسان يسوع المسيح، مش الروح اللي في الروح المسيح، لا، لأن الإنسان هو اللي سال دمه. يعني إن يسوع الفداء وده شفع بالدم على الصليب، لكن الروح القدس اللاهوت بيشفع في قلوبنا، يشفع فينا مش بالدم، بالأناس. وهنا إيضاح للجهل والغباء. الأقانيم الثلاثة واحد في الجوهر، لكن دول ثلاثة في الفعل والعمل. المسيح يشفع بدمه، والروح يشفع بأناسه. المسيح يشفع أمام الأب، والروح يشفع في قلوبنا. إذن في شفاعة بالنيابة عننا، لأننا ما بنعرفش نصلي نقول إيه. مش ساعات الواحد يقف يصلي ما عرفش يصلي يقول إيه، لكن في معين جوانا بيساعدنا وبيئن بأنات لا ينطق بها. ساعات الواحد يقف قدام ربنا يقول له آه يا رب، آه آه، يعني دي آه دي فيها معاني كتير هو مش عارف، لكن بيعبر بالآه قدام ربنا. الروح القدس هي دي شفاعة الروح القدس فينا، لأننا لا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي، لكن الروح بيشفع فينا شفاعة نيابية بالنيابة عننا. لكن شفاعة المسيح كفارية من أجلنا بالدم للغفران، لكن ديت للصلاح. وهنا بنقدر الناس بقى أول ما بنسمعوا التفسير ده والوضع ده بيفهموا ان العملية ما هيش بسيطة، بيندهشوا. اه صح، ما قدام الآيات ما حدش يقدر يقول حاجة، دي آيات واضحة. يبقى إذا في شفاعة كفارية للإنسان يسوع المسيح، وفي شفاعة نيابية للروح القدس الساكن فينا. ثم هناك شفاعة توسلية للقديسين. طب ودي يا ابونا نقدر نثبتها من الكتاب؟ ايوه طبعا، واحنا ما كانتش موجودة في الكتاب نؤمن بيها ككنيسة ارثوذكسية؟ نؤمنش. كنيسة بتؤمن باللي في الكتاب، برا الكتاب ما نؤمنش. طب ودي موجودة في الكتاب يا ابونا؟ اقول لك اه موجود، وموجود لها كتير وكتير وكتير ايات. وبالمناسبة الشفاعة التوسلية دي بتاعت القديسين ثلاث أنواع لوحدها، والكتاب بيتكلم عن الثلاث أنواع. النوع الأولاني شفاعة ناس أحياء على الأرض مؤمنين في ناس أحياء مؤمنين. يعني مثلا أنت تيجي تقول لي اذكرني يا أبونا في الصلاة، وأنا أقول لكم صلوا من أجلي يا إخوتي. شفاعة أحياء من أجل أحياء. وفي شفاعة بتاعة الأحياء اللي على الأرض في المنتقلين اللي ذهبوا للسماء، يعني الصلاة على الموت، بنصلي على الميت. شفاعة بتاعة أحياء في منتقلين. ثم شفاعة المنتقلين من أجل الأحياء اللي على الأرض، اللي هي شفاعة القديسين اللي وصلوا في الجماعة اللي على الأرض. تقول له ده موجود في الإنجيل؟ أقول لك موجود في الإنجيل بآيات. أي مرة من المرات رحت عند جماعة كانوا بينتفوا برضو جماعة كده في الإيه في الشفاعة، بعدين رحت لهم زرتهم في البيت كلمت في الشفاعة، بعدين بطلع لهم الآيات عن القديسين وشفاعة القديسين المقبولة. أما الرجل بكبريائه مش قادر يعترف بحاجة، يهز راسه والست كانت أكثر منه جرأة بس متعصبة رغم قالت لي دي اول مرة اشوف الايات دي في الكتاب المقدس. ده انا قريت الكتاب المقدس ده اكتر من 60 مرة في عمري. اول مرة اشوف الايات دي جبتها منين؟ لا مش في انجيلك ولا ايه؟ مش انت بتقري عشان بخليك تقري؟ قالت امال انا ما شفتهاش ليه؟ ده عشان ما انتش عايزة تشوفيها. انتوا بتقروا الايات اللي على مزاجكم، لكن الايات اللي هي بتدي ضوء اخر للحق ما بتقدروش تقروها ومش عايزين تقروها وبتمروا عليها مرة الكرام، لكن دي لازم تتقري وتتفهم كويس. نمر عليها شوف. شفاعة القديسين او توسلات القديسين، بنسميها توسلية يعني فيها توسلات، يصلوا توسل. شفاعة احياء من اجل احياء، ناس على الارض يعني. معلمنا يعقوب الرسول يقول في اصحاح 5:16 صلوا بعضكم لاجل بعض. صلوا ايه؟ بعضكم لاجل بعض. ومعلمنا بولس الرسول يقول في افسس 6:18 صلوا من اجلي، يقول للناس صلوا من اجلي الى الله لكي اعطى كلمة عند افتتاح الفم. يا وانت محتاج للناس يصلوا لك يا بولس؟ ده انت رسول يا راجل، تقول للناس اللي انت بتوعظهم انهم يصلوا لك؟ اصل انتوا مش عارفين، وهم مش عارفين صدقني. اصل العيب الكبير لاخواننا البروتستانت انهم ركزوا على نقطة واحدة بس في الحياة الروحية وسابوا بقية النقاط الاخرى. كانت مشكلة مارتن لوثر انه حاسس بعذاب الضمير قدام خطاياه، وزي ما عرفنا الاسبوع اللي فات مرشد الروحي يقول له اتجه الى محبة الله، ام هو يقول له انا بكره الله. وصل الى هذا الحد. اظن قريتها لكم من الكتاب، والكتاب قريته لكم وقريتها لكم بالانجليزي. قال ايه؟ قعد يقرا الكتاب براه فلقى الايه اللي بتقول ايه؟ اما البر فبالايمان يخلص. فقالت ولدت من جديد واتفتح لي باب الفردوس. طب وفين بقيت الايات يا مستر يا خواجح؟ بقيت الايات فين؟ لا خلاص، هي دي اللي فتحت له باب السماء وولدته من جديد. ايه وعلقت. الامر الذي يجهله هؤلاء جميعا ان علاقتنا بالمسيح هي علاقة شخصية بين كل واحد وبين ربنا، ودي اللي بيعرفوها بس. لكن الذي يجهلونه ان العلاقة بالمسيح هي علاقة ايضا جماعية، كلنا كأعضاء جسد المسيح. يعني الانسان مكون من اعضاء، شايف؟ ايد وايد وعين وعين وبق ومناخير ورجل ورجل، اعضاء، واعضاء مرئية واعضاء غير مرئية، القلب والكبد والعفشة كلها الجوانية موجود. كل عضو من هذه الاعضاء بيرتبط بالدماغ بأربطة اعصاب قنوات بتربط، لكن في نفس الوقت هذه الاعضاء مربوطة بعضها مع بعض ايضا بشبكة. ولو كان كل عضو مربوط بالرأس براه لوحده كنت تلاقي الانسان ده بيطير في الهواء زي الاخطبوط. لو الايد مربوطة بالرأس لوحدها وطايرة من فوق، والرجل مربوطة بالرأس وطايرة لوحدها، يقول انا ماليش دخل بالجسد ده، ده ما يبقاش بني ادم، ده يبقى اضحوكة، ده اضحوكة. لكن فيما ان الاعضاء مرتبطة بالرأس، لكن كلها مرتبطة ايه؟ بعضها ببعض بمفاصل. العقل مربوطة ببعضها ومربوطة بالكف، والكف مربوط بالدراع، والدراع مربوط بالجسم جزع، والرجلين كذلك كلها مربطة ببعض. واذا تأثر العقلة دي بقيت الجسم كله يتأثر ويتوجع لأنها شبكة. انا ما بفهمش في الطب، لكن ده المعلومات العامة اللي بنعرفها. فبالك بقى لو كنت متخصص في الطب. دكاترة أقدر إنهم يتكلموا في المواضيع دي أكثر مني. كذلك جسد المسيح، المسيح هو الرأس والكنيسة كلها هي هذا الجسد، نحن أعضاء جسمه زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول كده في أفسس 5، من لحمه ومن عظامه أعضاء جسم. زي نستغنى عن بعض، الذي يربطنا بعضنا ببعض في المسيح يسوع هو عصب الحب الكامل، محبة محبة، طبطين بحب محبة في بنيان متناسق. يقول مع أنه معلمنا بولس الرسول في أفسس 4 ملحمة الجسد المسيحي، يقول كده لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، كي لا نكون فيما بعد أطفال مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركب معا، مركب معا مش معاه، معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل كل جزء على قياس عمله، يحصل نمو الجسد ككل لبنيانه في المحبة. لكن البروتستانت خدوا العلاقة الشخصية بالمسيح وسابوا ارتباط الجسد بمؤازرة. القديسين اللي انتقلوا دول هم بيرفضوهم، مش أعضاء في جسد المسيح، وعشان خطر مش مرئيين نلغيهم. طب أنا عندي أعضاء جوه جسمي مش مرئية ألغيها؟ أقول مفيش لزوم للقلب، ده شكله ايه القلب ده؟ لا ماله ماله وانا شايفه، ولا الكبد ولا بتاع ايه الكلام الفارغ ده؟ انا ليه اهتمام بالايدين وبالوش وبالرجلين بس؟ مين قال لك؟ ده احنا اعضاء جسم، ظهرنا او اختفينا احنا واحد. عشان كده اللي بيربطنا الحب، صلوا بعضكم من اجل بعض، ده محبة. بولس يصلي من اجلنا واحنا نصلي من اجل بولس رغم ان هو رسول، دي المحبة اللي بتربطنا ببعض. يبقى الاحياء بنصلي بعضنا من اجل بعض بدافع الحب في عضوية جسد المسيح. طب والاحياء يصلوا من اجل الموتى، موتى المنتقلين، دي موجودة في الانجيل. ايه موجودة في الانجيل؟ ايه فين دي يا بون؟ اقول لك فين، اللي معاه الكتاب يطلعها. رسالة معلمنا بولس الرسول الى تلميذه تيموثاوس، الرسالة الثانية والإصحاح الأول والعدد 16 إلى 18، بيقول ايه؟ ليعطي الرب رحمة لبيت أونسيفورس، لأنه مرارا كثيرة أراحني. واحد اسمه أونسيفورس بيقول ليعطي الرب رحمة لبيته، رحمة يعني تعزية لبيته. يبقى الراجل مات لسه مش حد، انا مش بستنتج لكن ده الكلام واضح، لانه مرارا كثيرا اراحني ولم يخجل بسلسلتين، بل لما كان في روميا طلبني باوفر اجتهاد فوجدني. شوف بقى الايه اللي جايه، ليعطيه الرب ان يجد رحمه من الرب في ذلك اليوم، وكل ما كان يخدم في افسس انت تعرفه جيدا يا تيموثاوس. اذا الراجل انتقل وبيطلب تعزية لأهل بيته، وبيطلب له هو إيه؟ الرحمة من الرب في ذلك اليوم. يطلب له ليعطيه الرب، اللام هنا لام الطلب أي الصلاة التوسلية، ليعطيه الرب أن يجد رحمة في ذلك اليوم. صلاة توسلية لأجل واحد انتقل، والدافع هو المحبة اللي بتربطنا ببعض. أنا مش بجبر ربنا أقول له دخله في فردوس النعيم، فاش كبار، لكن دي صلاة حبية، شفاعة توسلية. أي واحد بينتقل من عندنا بيجي بنصلي له، نقول له يا رب بالمحبة بنطلب إنك أنت تريح نفسه في فردوس النعيم. محبة تربطنا ببعض، ولا اللي يموت من هنا يبقى كلب يترمي، ما عندناش وفاء. المسيحية أسمى من كده، أسمى من النظرة الحقيرة. اللي يموت يبقى ملناش دخل بيه. مين قالك؟ ده اللي بيموت ده عضو في جسد المسيح وسبقني هناك ومكرم، وأنا بالحب برتبط بيه رغم أن أنا مش شايفه، لكن ده عضو غير مرئي في جسد المسيح السري، بطلب له صلي له. يقولوا لنا بتصلوا على الموتى ليه؟ يعني مش هتخلوهم جهنم؟ مالك؟ بنصلي بمحبة، واللي يعمله ربنا ده شغل ربنا، بس احنا من قبلنا حب. حب اللي بنصلي على الميت ليه؟ إلهنا إله أحياء وليس إله أموات. صلي له عشان يجد رحمة من الرب في ذلك اليوم. الآية دي اللي الست كتير ولا شفتهاش قلها لأنك بتقروا كده، اللي عاجبكم بتقروه واللي مش عاجبكم بتفوتوه. ننقل بقى للآية للنقطة الثالثة في نوع الشفاعة التوسلية، وهي شفاعة الذين انتقلوا في الأحياء الذين على الأرض. القديسين اللي راحوا السماء بيصلوا من أجلنا. دي بقى المشكلة الكبيرة بقى. يقول لك يبقى أبدا، طب وريني في الكتاب المقدس كده. طلع إن القديسين اللي راحوا السماء بيصلوا من أجل الناس اللي على الأرض. طلع لي كده. قالوا حاضر أطلع لك. بس قبل ما اطلع لك كلام القديسين هطلع لك ناس اشرار على الارض. لما وصلوا جهنم، وصلوا الجحيم، انقلبت انانيتهم الى حب، وطلبوا من اجل ناسهم اللي في على الارض انهم ما يروحوش لمكان العذاب هذا. اشرار وصلوا للجحيم للهوية، وبيصلي من اجل ناسه. واللي فين دي؟ اقول لك ده كلام المسيح. طلع انجيل معلمنا لوقا البشير ويصح 16 وآية 27 و 28. المسيح اللي قال كده قال ايه؟ قال الغني، عارفين مثل الغني والعذر، مات الغني ودفن ومات العذر وحملته الملائكة. في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 16 فبيدينا المشهد اللي فوق اللي احنا مش شايفينه. فقال الغني اسألك اذا يا ابتي، بعد ما اترفض طلب ان هو يمس العذر، يلمس شفايفه بس بالمية، قال له أسألك إذا يا أبتي إبراهيم أن ترسل لعازر إلى بيت أبي على الأرض. ليه يا رجل شرير؟ ليه يا شرير؟ بعتوا لك هناك ليه؟ لأن لي 5 إخوة. فما لهم 5 إخوة؟ قال حتى يشهد لهم لكي لا يأتوا هم أيضا الى موضع العذاب هذا. خبر ابيض. الرجل الشرير الاناني اللي ما كانش بيعرف غير نفسه، لما راح الجحيم اشتغلت فيه المحبة لاخواته، يقول طب ابعت لعذر لهم علشان خاطر ما يجوش لمكان العذاب ده. طب يا ميسيو، عايز الناس الاشرار تبقى محبتهم في الهوية احسن من محبة القديسين في النعيم. من باب اولى القديسين اللي بيتمتعوا بالنعيم يقولوا يا رب خلي اخواتنا يجوا معانا ويتمتعوا بيه. الاشرار احسن من القديسين. بلغم اللي ما بيفهموش شرير، وبيصلي وبيتوسل من اجل اخواته، وبعايز القديس يروح هناك يعمل ايه؟ ما يكلمش. طب ده اثبات عن راجل شرير. طبعا شرير اترفضت صلاته لانه شرير، لكن في صلوات في كلمات يا بونا وايات بتوري ان القديسين بيصلوا من اجل الناس اللي على الارض. اقول لك في وكتير كتير، واحد منهم يرد يقول لي بس اسمع ابونا، اقول له نعم، قول القديسين دول مبتلعون في المجد فاضيين يبصوا لله على الارض. اقول له لسه ما ندخلش المجد دلوقتي، ندخل المجد لما يجي المسيح وينهي العالم. لكن يا ميسيو الذين انتقلوا ارواحهم في فردوس النعيم، ارواح في الفردوس، لكن بعد كده لم يظهر ماذا سيكون، ولكن متى اظهر نصير مثله، لاننا سنراه كما هو، حنصير مثله. وبرضه عشان اثبت لك ان اللي في الفردوس عندهم علم باللي بيجرى على الارض، اطلع لك ايه وايات. طلع من سفر الرؤيا واصحاح 6 ومن الآية 9 و10 يقول ايه: ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من اجل كلمة الله ومن اجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين: حتى متى ايها السيد القدوس والحق لا تقضي ولا تنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض؟ ابوش عرفت، مش عرفتوا من الساكنين على الارض ما انتقلوش منهم؟ قال هو في حاجة بتدار عننا ولا ايه؟ معنى عارفين ولنا علاقة بالارض، فامين من الساكن لم تنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض. فاعطوا كل واحد ثيابا بيضا، وقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا، بفهمهم كمان الاخبار، حتى يكمل العبيد رفقاءهم واخواتهم ايضا الذين على الارض العتيدون ان يقتلوا مثلهم. الله، ده عندهم اخبار احسن مننا، عندهم وعي باللي على الارض وبمستقبل الناس اللي على الارض. ايه امال ايه؟ هي انفصال، مش انفصال، ده احنا اعضاء جسد واحد، ده احنا اعضاء عيله واحده. بقى احنا جينا هنا في بريطانيا اتقطعت اخبارنا عن اهلنا في السودان؟ مين قال الكلام ده؟ تليفونات وجوابات واتصالات وكل حاجة. مش جينا بريطانيا قلنا خلاص بقى اللي في السودان ينوطوا احنا منا ومالهم؟ ليه؟ قلة قصر، مش قلة قصر، المؤمنين عندهم قصر، اصل المحبة في المسيح. طب لكن في ايات عن صلوات القديسين يا بونا. ايوه هو ده بقى اللي انا هنتكلم عليه. بنطلع مع بعض رؤيا 5 و آية 8: ولما اخذ الملاك السفر خرت الاربعة الحيوانات، لما اخذ الخروف السفر خرت الاربعة الحيوانات والاربعة والعشرون شيخا امام الخروف، ولهم كل واحد قيصارات، دليل الفرح، وجامات من ذهب، دليل الصلاة، شرية جامات من ذهب مملوءة بخورا. هي يسمع اللي ما بيسمع، نفسي كل واحد من الجماعة دول تتفتح ودنه عشان خاطر يسمع. هي صلوات القديسين اللي في ايدين الشيوخ اللي هم الناس اللي سبقونا وبيصلوا وجامات من ذهب مليانة بخور هو صلوات القديسين. طب دي كلمة ساكت كده وعدت. لا استنى، رؤية 8 آية 3 و4: وجاء ملاك آخر ووقف عند المذبح ومعه مبخرة من ذهب، مبخرة من ذهب، وأعطي بخورا كثيرا لكي يقدمه مع صلوات القديسين جميعهم، يعني اللي فوق واللي على الأرض جميعهم، على مذبح الذهب الذي أمام العرش. فصعد دخان البخور مع صلوات القديسين من يد الملاك أمام الله. صلوات القديسين يا جماعة شفاعة توسلية، مين اللي ينكر مثل هذا الكلام إلا الإنسان المغرب اللي مش عايز يعرف الحق. يبقى اتكلمنا عن مفهوم الشفاعة، اتكلمنا عن أنواع الشفاعة، فضل حاجات بسيطة وهي بعض التساؤلات أو الاعتراضات عن الشفاعة. اعتراض يقول لك ايه؟ لكن الكتاب مش بيقول شفيع واحد ووسيط واحد بين الله والناس، يبقى لزمها ايه بقى شفاعة القديسين؟ والرد في منتهى البساطة وشرحناه، شفاعة المسيح نوع لا يشارك في شفاعة الايه؟ الكفارية بدمه. اما شفاعة القديسين فهي شفاعة توسلية حبية بالمحبة اللي بتجمعنا كأعضاء جسد المسيح، مش إلزامية. ربنا يستجيب أو ما يستجيب شيء، بس ده حب ما يمنعناش إن احنا نطالب بيه. سؤال تاني: كيف يقبل الله صلوات القديسين وهم أموات؟ ده سؤال بقى سامحوني يبقى في منتهى الغباء. أموات مرضى يا ابني. سيد المسيح قال كده: إلهنا ليس إله أموات بل إله أحياء، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. في إنجيل المعلمنا لوقا إصحاح 20 وآية 37 و38، مش حد اسمه ميت عند المسيح. الميت ده ميت في جهنم، ده يبقى ده الأموات، لكن عند المسيح اسمه يا خده الجماعة حبايب ما يقول لك من يموت في سبيل الله هم أحياء عند ربهم وإنهم لا يحب. بقى المسلمين أحسن مننا، أحياء عند ربهم وإحنا نقول أموات. يا عم فوق فوق وروق وافهم. السؤال الأخير بقول لك: القديسين مبتلعون في المجد فلا يعلمون عنا شيئا. واعتقد ان رديت على السؤال ده. المجد لسه بدري عليه لما المسيح يجي، لكن دول كلهم في فردوس النعيم مكان انتظار الارواح، وعندهم خبر عن كل حاجة بتجرى على الارض زي ما شفنا من رؤية 6. خد السؤال، انا ما كتبتوش هنا لكن خطر ببالي دلوقتي من الاعتراضات اللي انا وجهتها. يقول لك طيب الناس يقعدوا يقولوا يا عدرا ماريا، يا ماري دجيجيس، يا ماري مينا. يقول لك افرض ان واحد في برايتون هنا قال يا عدرا ماريا، وواحد في نفس اللحظة ثم درمان قال يا عدرا ماريا، عدرا ماريا هتسمع مين فيهم؟ ولا موجودة في كل مكان؟ سؤال منظره كده ايه وجيه منطق، لكن بعيد عنكم منطق بيبقى ناتج عن محدودية الفكر البشري. لكن اللي أنا عايز أقوله أن العلاقة اللي بتربطنا مع القديسين أن احنا أعضاء في جسد المسيح، وزي ما الأنفس الذين قتلوا تحت المذبح يقولوا إلى متى لا تنتقم لنا من الموجودين على الأرض، أما الصوت الإلهي يقول لهم لا استنوا شوية، ده في لسه ناس زملاتكم راح يغسلوا مثلكم ويجوا هنا. هذا الصوت هو اللي بينقل الاخبار وبيوجه بأسكتلايت، اللي يجيب مش عارف منين ويودي فين، ومن امريكا ومن فرنسا ومن اليونان، ينقل في وقت واحد. وربنا ما عندوش ساتلايت ينقل. يا خبر ابيض، مخ الانسان بقى اكبر من مخ ربنا. الاخبار بتحصل في امريكا في نفس اللحظة نسمعها احنا هنا ونشوفها بعنينا، نفس اللحظة يسمعوها اللي في مصر ويشوفوها بعنيهم، لكن ربنا لا ما يقدرش. اصل ربنا ما عندوش ساتلايت. يا حلاوتك يا حلاوتك. ومين ادى الانسان هذا العقل اللي يخترع به ساتلايت ويخترع اختراعات العصر الحديث؟ الله بينقل. طب وايه مزاج ربنا في كده؟ واحد تاني يعترض ليه؟ طب احنا مش علاقتنا بربنا شخصية؟ طب ليه انا ما اطلبش من ربنا مباشرة؟ انا عايز وسيط ليه؟ برضو سؤال يبدو انه وجيه، لكن الرد عليه نطلعه من اعمال الرسل في حتة معلمنا بولس الرسول لما الرب اتقابل وياه. وفي ذهابه حدث انه اقترب الى دمشق فبغته، فبغتة ابرق حوله نور من السماء فسقط على الارض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك ان تقف منك؟ من انت يا سيد؟ انا يسوع الذي انت تضطهده. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب ماذا تريد ان افعل؟ حل دي علاقة ايه دي؟ شخصي. وربنا ظهر لشاول وكلم وبيقول له اعمل ايه؟ كان صعب ان المسيح يقول له اعمل كذا وكذا وكذا، كان صعب يا جماعة. بعد ما ظهر له وكلمه صعب يقول له طب اعمل كذا وكذا. ايه عارفين قال له ايه؟ قال له اسمع يا ابني. قال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي ان تفعل. الله، طب ما قلتلوش ليه؟ مش معنى في المدينة. قال ايوه اصل في نظام، عندي نظام حتى تعرفه دلوقتي لما اقول لك. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانيا الديب. فقال له الرب في رؤيا: يا حنانيا. فقال: ها انا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب الى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا وواضعا يده عليه لكي يبشر. طب ليه يا رب ما عملتهالوش انت ليه؟ فاجاب حنانيا: يا رب قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في اورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة ان يوصل جميع الذين يدعون باسمك. فقال له رب: اذهب، لان هذا لي اناء مختار ليحمل اسمي امام امم وملوك وبني اسرائيل، لاني ساريه كم ينبغي ان يتألم من اجل اسمي. الله، طب ما تعمل له بقى لما انت حاطريه وتعمل له ولا لا شخصيه بينكم من بعض. طب لازم تبعتني ايه؟ لا اذهب روح. فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال له: ايها الاخ شاول، قد ارسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. طب وما لتش ليه؟ ما ادتلوش الرؤية كده ليه مباشرة؟ لازم حنانيا يجي ويصلي ويعمل ويبصر ويمتلئ بالروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور فابصر في الحال الى اخره. ايه ده؟ الناس دول مش فاهمين حاجة جوهرية يا جماعة، مش فاهمين ان الله اب في عائلة. لستم بعد اجنبيين غرباء ونزلا، بل رعية مع القديسين واهل بيت الله. افسس 2:19، اهل بيت الله. الله اب، والاب على قد ما بيحب ان عياله يبقى لهم علاقة شخصية حلوة بيه، لكن لازم الاب يدور على علاقة الاولاد بعضهم ببعض، مش كل ولد بس مع الاب. فيجي الولد الصغير يشتكي، بابا نعم الولد اخويا ضربني انا مش عايز بكرهه. الاب يقول له برافو يا حبيبي تعال، ايوه كان معاك تسميه حلوه، كنت فخوك الكبير يا شاب، معلش خليك معي. ده اب احمق، لكن الاب الحكيم يقول له ايه؟ يقول له هو اخوك الكبير وانت لازم تسمع كلامه، ده بيحبك، حب. طب روح قول له سامحني بس كده وشوف رح يعمل معك ايه. ويمسك الواد الكبير من احسن يقول له ده اخوك الصغير لازم تحبه وتعيشوا في وقت حلوين كده، وتعطف عليه يا حبيبي، هو حيجي لك دلوقتي يعتذر وانت سامحه واعتذر له انت كمان عشان خاطر تبقى علاقتكم ببعض قوية. قام الواد الصغير يروح الواد الكبير، ما بل قام الواد الكبير يواخده بالحضن يقول له معلش سامحني انا، يقول له طب سامحني انت كمان، والبيت يبقى فيه محبة كبيرة، والاب يفرح ان مش بس العيال لهم علاقة شخصية بيه، والعيال بيحترموا بعضهم بعض، الصغير بيحترم الكبير، وفي رباط تبقى اسرة سعيدة. والله بيكون اسرة سعيدة في علاقات شخصية ايضا، لكنها لا تنفي العلاقات الجماعية بل تؤكدها وتربطها بروابط قوية. هذا معنى الشفاعة، شفاعة القديسين والرباطات الحبية اللي تربط أعضاء جسد المسيح. وللأسف الشديد كل هذه الحقائق غائبة عن عقول تكتفي بآية واحدة من الكتاب المقدس ولا ترى مجمل الآيات والهدف الأسمى والدوافع العظمى وراء هذه العقائد السامية. ختاما من هذا نرى من كل ما تقدم أن شفاعة القديسين تعليم كتابي سليم أصيل، وطوبى للإنسان الذي يتمتع ببركة القديسين ويرتبط بمحبة مع أعضاء جسد المسيح. شفاعة جميع القديسين أعضاء جسد المسيح فلتكن معنا، تعين ضعفنا، تطلب وتصلي من أجل خلاصنا لنراهم بالأحضان. أختم بقصة صغيرة جاية في دماغ ابني اللي سبته في أستراليا، شاب صغير كان عنده 19 سنة 20 سنة، كان بيتكلم مع واحد بروستنتي وبيكلموا عن الشفاعة بتاعت القديسين. تعرف البروستنتي دايما يستفزوا الناس، يقولوا في شفاعة القديسين. فابني قاعد يكلمه عن شفاعة القديسين والعذراء مريم الشفيعة البشرية وكده، فقاعد ينكت على العذراء مريم وعلى الشفاعة بتاعتهم القديسين. بعد شهر ابني سمع ان الراجل ده اللي كان بيتناقش وياه انتقل من العالم، فضرب لي تليفون بقول لي بابا قلت له ايه؟ قال لي فلان اللي كان بيتناقش معايا وبهدل العذراء وبهدل القديسين، ممكن اسالك سؤال؟ قلت له ايه؟ قال لي لما يروح دلوقتي ويتقابل مع العذراء هيبقى شكله ايه قدامها؟ ويودي وشه فين منها ومن القديسين اللي في السماء؟ شاب صغير يعي ويفهم ما لا يفهمه مشايخهم، لما يروحوا السماء ويلاقوا القديسين في مجد الله يودي وشه فين منهم؟ فيصير لهم الخزي والعار كل أسف. لكن طوبى للإنسان اللي ارتبط بالمسيح وبأعضاء جسد المسيح برباط محبة قوي لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. آمين.